بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار. يعني مما يجوز على الله سبحانه وتعالى أن يرى، يعني يجوز رؤية الله جل شأنه. ورؤية الله هي عبارة عن أمر يحصل فينا نحن، يعني يطرأ علينا نحن، يحدث فينا نحن، ولا يترتب على الله سبحانه وتعالى أي تغير مطلقا، يعني لا يطرأ أي تغير مطلقا على الله سبحانه وتعالى من حصول رؤيته فينا. والرؤية أساسا هي زيادة إدراك كما وضحناه سابقا، ولكن هذا زيادة إدراك إما أن تكون بصفة مستقلة عن العلم، أو أن تكون بنفس العلم على الخلاف الذي سبق أن وضحناه. وقلنا أن جماهير العلماء من الأشاعرة على أن الصفة التي يحصل بها إدراك الرؤية أو الإدراك الذي هو رؤية هي صفة غير العلم. وذكرنا أن الإمام الأشعري له قول آخر، وهو أن الرؤية هي نوع علم، هي نوع علم، يعني نوع من تعلقات العلم كما وضحناه في محله. وبناء على ذلك إذا قلنا إننا نرى الله سبحانه وتعالى أو إنه يجوز أن نرى الله، فإن هذا عبارة عن حصول إدراك. معنى رؤية الله سبحانه وتعالى حصول إدراك زائد فينا نحن متعلق بالله سبحانه وتعالى، يعني إما أن يكون هذا الإدراك نوع إدراك غير العلم الحاصل فينا أساسا، أو أن يكون هو إدراكا عين العلم، عين العلم ولكنه زيادة إدراك، لأن قطعنا بأن لم نعلم جميع صفات الله سبحانه وتعالى ولم نحط بدليل أوصافه، فلذلك يجوز أن نعلم شيئا مما لم نعلمه. فزيادة علمنا أو حصول إدراك فينا هو الرؤية المسمى بالرؤية على القولين، على الخلافين السابقين، هو المقصود هنا. فهذا الأمر الذي هو حصول إدراك فينا بغض النظر ما هي حقيقة هذا الإدراك، لا يشترط فيه أي شيء مطلقا، لأن حصول أي شيء ووجود أي شيء حادث إنما هو بقدرة الله سبحانه وتعالى، وإنما هو بإرادة الله. وقد جزمنا وقد قطعنا سابقا نحن أنه لا توجد هناك علل وترتبات في العالم، بمعنى أنه لا يشترط لكي يفعل الله سبحانه وتعالى شيئا ما مهما كان هذا الشيء، لا يشترط له أي شيء مطلقا، يشترط فقط إرادة الله سبحانه وتعالى لتحصيل هذا الشيء وإحداثه وإيجاده بعد عدمه. فإذا قلنا إن الرؤية أمر طارئ فينا أو حادث فينا، ويعبر عنها عند بعض العلماء بأنها نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى علينا، لما أن العلم كمال، علم الذات هي كمال لتلك الذات وليست كمالا لما تعلق علم الذات بها، فبما أنه كمال فهو نعمة، لأن الكمال من النعم، الكمال من النعم. لذلك يعبر عن الرؤية بعض العلماء بأنها كمال أو نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على من يشاء من خلقه، والنعمة تتعلق فقط بإرادة الله، تتوقف فقط على إرادة الله، لا يشترط فيها أي شيء سوى ذلك. هذا تقريبا ملخص ما يقوله الأشاعرة في باب الرؤية بناء على الأصول التي ذكرناها نحن. أما الآن سوف إن شاء الله يتضح يعني بيان هذا. أما من خالف الأشاعرة في هذا الكلام أو ادعى أنه يخالفهم، فإنه فسر الرؤية بأمر آخر، فسر الرؤية بأمر آخر واشترط لها شروطا لم يشترطها الأشاعرة. فبعضهم قال، أو المخالفون عموما قالوا، إن الرؤية لا تتصور إلا بحصول المقابلة، يعني التقابل بين الرائي وبين المرئي، يعني يجب أن يكون الرائي في جهة من المرئي، وبالتالي يجب أن يكون المرئي في جهة من الرأي. هذا شرط اشترطوه للرؤية، قالوا يستحيل أن نتعقل حصول الرؤية إلا بهذا الشرط. وأيضا قالوا يستحيل أن يكون هناك رؤية والعين مغمضة، لا بد أن تكون مفتوحة. يستحيل أن تكون، قالوا يستحيل أن تحصل رؤية إلا إذا كان المرئي ليس بعيدا جدا ولا قريبا جدا، لأنه لو كان بعيدا جدا فالعين لا تدركه، وإذا كان قريبا جدا فلا تحصل الرؤية. ويستحيل أن تكون هناك رؤية إلا إذا كان هناك شعاع بين الرأي والمرئي وغير ذلك.
الشروط العادية
اللي هي نسميها نحن هذه شروط عادية، يعني شروط ايش معنى شروط عادية؟ شروط خلق الله سبحانه وتعالى، خلقنا الله سبحانه وتعالى عليها، وليست هي شرطا لعين الإدراك، هي شروط لحصول الإدراك العادي عند الناس، لحصول الإدراك اللي هو الرؤية عند الناس عادة في حياتهم الدنيا هذه. ولكن هذا الأمر غير متوقف، يعني هذا الأمر اللي هو الرؤية غير متوقفة على هذه الشروط العادية. بمعنى لو قلنا إن الرؤية هي عبارة عن إدراك، مهما كان هذا الإدراك سواء كان علما أو إدراكا غير العلم، يعني هذا الكلام الذي نقوله صحيح على الأمرين، على القولين صحيح. لو كانت الرؤية هي إدراكا ولم تكن الرؤية مشروطة بالمقابلة والجهة والشعاع وغير ذلك، فهذا الإدراك هو عبارة عن موجود خاص، موجود آخر غير الشعاع وغير المقابلة، ويبقى المفروض أنه يبقى بعد الشعاع، أو يمكن أن يوجد قبل الشعاع وقبل المقابلة، المفروض أن يكون الأمر كذلك. فهؤلاء لما قالوا أنه تشترط الرؤية بهذه الشروط، فإنهم حصروا الرؤية بمعنى واحد، كما حصروا الكلام بالصوت والحرف. ذكرنا سابقا عن المعتزلة وعن المجسمة أن كل من المعتزلة والمجسمة لما جزموا بأن الكلام لا يوجد كلام إلا حرفا وصوتا، المعتزلة نفوا كلام الله والمجسمة أثبتوا حلول الحوادث بالذات الإلهية، هذا بناء منهم على أنه لا يوجد كلام إلا بصوت وحرف. كذلك هناك عدة أمور يعني قالوها كذلك، يعني بناء على هذه الأصول. من هذه الأصول أن الرؤية، ما هي الرؤية؟ لما جزم المعتزلة بأن الرؤية لا يمكن تعقلها إلا في جهة، بأن تكون هناك جهة وشعاع ومقابلة وغير ذلك من الشروط التي ذكرنا بعضها، وكذلك جزم بهذه الشروط وشرط هذه الشروط المجسمة أيضا. المعتزلة نفوا الرؤية والمجسمة أثبتوا حلول الحوادث بالذات الإلهية، بناء على أنه هذه الأمور لا تثبت لمن ثبتت له إلا ويثبت فيه حلول الحوادث، ويثبت حلول الحوادث له. إذا هذا ماشي على نفس النمط. فجاء الأشاعرة في هذه المسألة أيضا وقالوا: من قال لكم إن الرؤية تنحصر في هذا المعنى؟ هذا المعنى هو معنى عادي، معنى عادي، نحن اعتدنا أنه نرى الأمور بهذا الشكل، ولكنه لا يمكن أن يجزم العقل بأنه لا رؤية إلا بهذا الشكل، لأن الرؤية هي نوع إدراك زائد على الإدراك العلمي المشعور به والموجود فينا والذي نحصله عادة في الدنيا. إذا قلنا إنه هذا نوع إدراك زائد، فمن الذي قال لكم إنه يستحيل أن يحصل هذا الإدراك الزائد إلا بهذه الشروط؟ من قال لكم ذلك؟ من هنا جاء الأشاعرة وقالوا: إذا الرؤية لا يشترط فيها مثل هذه الشروط العادية من حيث العقل، ولكن من حيث العادة نعم لا إشكال. ونحن عندما نتكلم في حق الله سبحانه وتعالى فإنه لا يجوز تقييد أحكامنا التي نثبتها لله بالشروط العادية، لأن الشروط العادية هي قيود للأحكام التي تربط المخلوقات بعضها مع بعض، وليست هي الشروط التي تربط العلاقة بين المخلوق والخالق أو صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى كونها عادية، لأنها العادة هي الخلقة التي اختارها الله سبحانه وتعالى على ممر توضيحه أكثر من مرة، وكان يمكن أن يخلق غير هذه العادة. وضرب الأشاعرة أمثلة لبيان كيف أن الرؤية يمكن أن تحصل من دون مقابلة ومن دون شعاع حتى من دون أن تكون العين مفتوحة. قالوا مثال من أمثلة فصول الرؤية، الرؤية التي تحصل في المنام، وهذا تسمى لغة إنها رؤية أيضا، تسمى لغة، وأنت ترى فيها صور ومعاني وتختزنها بعد ذلك، وربما تستفيد منها بعض المعارف والعلوم وربما لا تستفيد، وهي في الحقيقة رؤية حقيقية، ومع ذلك تكون العين مغمضة ولا علاقة للجسم الإنساني بها مطلقا، بل هي متعلقة بالروح وإدراكات الروح عند من يثبتها. إذن قالوا أولا أنه الرؤية، الرؤية تطلق على الرؤى اللي هي تحصل في المنامات، وهذه لا تشترط لها تلك الشروط التي اشترطتموها. ثانيا نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى يرى مخلوقاته، نحن نقول، والمعتزلة يزيدون إطلاق هذا القول، فنحن نقول لهؤلاء المعتزلة مهما كان معنى الرؤية عندكم، سواء كان معنى الرؤية هو العلم أو معنى الرؤية مطلق الرؤية، يعني معنى الرؤية لا تقيدونه بالعلم، فأنتم تزيدون أن تقولوا إن الله سبحانه وتعالى يرى مخلوقاته، فهل تشرطون لرؤية الله لمخلوقاته أن يقابلهم وأن يواجههم وأن يخرج هناك شعاع وأن تكون هناك عين تفتح؟ طبعا لا يشرطون ذلك. إذا صدق هناك إطلاق اسم الرؤية عندهم ولم يصدق تلك الشروط العادية، إذا اختل شرطهم الذي اشترطوه والذي ادعوا أنه شرط عقلي، اختل شرطهم، وإذا اختل الشرط بطل الادعاء الأصلي بأنه هذا شرط عقلي، بأن هذا شرط عقلي. بنقول لهم أيضا زيادة على ذلك، الإمام الرازي ضرب مثالا، قال إذا نظر الإنسان في جسم من الأجسام ورأى ثم أغمض عينه، في أول لحظة إغماض عينه لم يزال مستحضرا تلك الصورة، وأي واحد منكم يجرب هذه التجربة، وفي اللحظة التي يغمض عينه يقول أنا أرى في هناك رؤية معينة مع أن هناك إغماض عين ولا يوجد هناك شعاع. إذا توجد هناك شيء اسمه رؤية حتى مع إغماض العين في أول لحظة، لأنه بعد اللحظة الأولى ممكن الواحد يقول أنه هذه الصور التي تراها هي الخيالات التي تختزمها في وهمك وفي ذهنك، وقد لا يجيز أن تطلق اسم الرؤية على مثل هذه الأمور. أيضا نقول لهم، من قال لكم أن الرؤية وهي حصول تلك الصور والانطباعات في الذات الإنسانية يشترط فيها أن تكون هناك أشعة وعين مفتوحة وغير ذلك، بل يمكن أن تحصل الرؤية من دون أشعة أصلا، يمكن أن تحصل الرؤية من دون أشعة، وذلك من دون ضوء، يعني من دون شعاع ضوئي، وذلك بأن نؤثر على العين بأي تأثير معين، بأي تأثير مادي يحصل في العين مثل ساعة كهرومغناطيسية أو كهرباء أو غير ذلك. ثم نقول من قال لكم أنه يشترط لحصول الرؤية أن تكون العين موجودة أصلا، بل يمكن أن تطلع العين ويؤثر على الشعاع العصب البصري بأشعة أيضا مغناطيسية أو كهرومغناطيسية وتحدث هناك صور. ومن قال لكم أنه يشترط لحصول الإدراك الذي هو الرؤية حتى وجود هذا الشعاع البصري العصب البصري؟ من اشترط هذا الشرط؟ بل يمكن أن نقلع هذا الشعاع ونؤثر على محل التحامه واتصاله من الدماغ، نؤثر مباشرة على الدماغ بأشعة أو بأمواج كهرومغناطيسية أو كهربائية، فتحدث هناك صور، وهذه كل هذه الاستدلالات التي قالها الأشاعرة ثبت علميا، تجارب حقيقية الآن تجرى بناء على مثل هذه الافتراضات. كل هذه الافتراضات التي مجرد احتمالات عقلية قالها الأشاعرة بناء على نظرتهم الكلية الآن عبارة عن تجارب تطبيقية تطبق، وتوجد هناك رقاقات يسموها الاي تي أو الرقاقات الإلكترونية بلحموها لحم مع الدماغ ويصطعدون بها عن مثلا العين أو يؤثرون بواسطتها بواسطة أسلاك عادية وأمواج كهرومغناطيسية أو كهربائية بإمكانهم يوصلوا صور معينة وإن لم تكن حتى الآن مضبوطة لأنه النفق اللي هو نفق التحويل، لأنه هذا العين بسموها إيه، عبارة عن جهاز، أيوة جهاز تحويل، جهاز تحويل بيحول زي الكاميرا كيف بتحول الأشعة الضوئية إلى أشعة كهرومغناطيسية. العين بتحولها إلى أشعة كهرومغناطيسية لأن العصب البصري الذي هو مربوط في آخر العين من يتلقى وينقل في أثنائه نبضات كهرومغناطيسية أو كهربائية دقيقة جدا. فإذا إذا عالجنا، إذا استطعنا أن ندرك النظام، يعني لو استطعنا أن مثلا نصنع عينا تعمل نفس وظيفة هذه العين فلا نحتاج للعين أصلا، ولو استطعنا أن ندخل تلك الأمواج الكهرومغناطيسية مباشرة إلى هذا العصب لما احتاجنا إلى العين أصلا. فنقول أيضا زيادة على ذلك كمان الآن الشعاع الذي يدخل إلى العين هل هو نفسه الذي يخرج منها ويرتطم بالنقطة المبصرة أو هل هو نفسه؟ أم هو عبارة عن أمر آخر؟ بيصير له ليس هو نفسه، بيصير هناك تحويلات. لو فرضنا أن الشعاع اللي دخل اسمه ألف، الشعاع اللي الشيء الذي يخرج لا نسميه شعاعا لأنه بطل حيثية كونه شعاع، بنسميه باء مثلا، ليس هو ألف لأنه هو عبارة عن ألف زائد بعض العمليات المعمولة، أو ليس هو ألف بل هو عبارة عن معطى آخر من معطيات العين. لذلك العين كل ما أنت شغلتها بتتعب، هذا دليل على أنها بتستهلك إشي داخلها. واضح كيف المسألة؟ الآن هل هذا الشعاع الذي يخرج من العين هو نفسه الذي يرتطم بالدماغ؟ قطعا ليس هو نفسه، لأنه يصير له أيضا عبارة عن عملية تحويل. طيب هذا الذي يرتطم بالدماغ أليس هو أمرا موجودا؟ أليس هو أمرا موجودا ويبقى موجودا حتى بعد إغفال العين، وهو عبارة عن إكمال للنفق الافتراضي الذي افترضه الإمام الرازي، هذه الطريقة اللي احنا نحكي فيها. أليس هو موجودا حتى بعد إغلاق العين؟ موجود. إذن هذا الإدراك اللي هو حقيقة الرؤية، هذا الإدراك هو حقيقة الرؤية، هو عبارة عن معنى موجود، معنى حادث في النفس الإنسانية موجود يستدل به الإنسان على أمور خارجية. ألا يقدر الله سبحانه وتعالى أن يخلقه إلا بتوسط الشعاع؟ طب إذا استطاع المخلوق البشري أن يوجده من دون توسط الشعاع، فكيف تقولون أنه يجب على الله سبحانه وتعالى، أو إذا أراد الله أن يخلقه فلا بد أن يخلق الشعاع والمقابلة؟ أليس هذا نوع من الجهل والتحكم والهوى؟
إدراك لا ما شاء
بعض الإدراكات عند العميان بنفس الطريقة جربوا على الأعمى اللي هي عينه خربانة، عبارة عن جهاز خربان عينه، جربوا أنهم يشتغلوا على دماغه وصار يرى صور، صار يرى صور معينة. لو استطاعوا لو استطاعوا أن يتحكموا بالنسق نسق الأمواج التي تعطى لهذه الأعصاب مش من خلال عينه، لا استطاعوا أن ينقلوا له معلومات كاملة كما لو كان يرى من خلال العين. شوف كيف المسألة. إذن المسألة ليست في النفق الذي افترضه المخالفون، ليست الرؤية إذن هي فقط حصول انفعال للعين نتيجة مقابلة المرء لها وتوسط الشعاع بينهما، هذا كله عبارة عن تصور ثالث لحقيقة الكون، هذا كله عبارة عن تصور ثالث لحقيقة الكون. الأشاعرة علماء أهل السنة قالوا من القدم، من مئات السنين، هذا التطور تطور باطل، وهذه الرؤية رؤية عادية ويمكن الانتكاك منها. فمن هو الأبعد نظرا والأقوى قدرة على تعقل الموجودات؟ هل هم الذين حصروا الوجود فيما اعتادوا عليه، أم هم من نظر في الوجود باشتمالاته العقلية المطلقة؟ 100% الفريق الثاني هم أقوى وأحد نظرا، وهذه الطريقة هي الطريقة التي تميز بها علماء الأشاعرة أصلا، كما رأينا تطبيق واقعي عليها في كل الأسئلة في كل المسائل التي مرت. من هذا الباب لما إذا جئنا وسمعنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كرؤية القمر أو كرؤية البدر كرؤية القمر ليلة ثمانية أو كرؤية البدر ليلة ثمانية ليلة ثمانية. وبعض الأحاديث إيش لا تضامون في رؤيته وبعضها لا تضارون لا تتضررون لرؤيته لأنه ما يكون في داعي لأنك تدافعه حتى ترى هذا المرء لأنه أصلا عبارة عن نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها عليك. واضح كيف المسألة؟ إذا المسألة لو كان المرئي بإرادة لو كانت الرؤية تحصل بإرادة الإنسان لحاول أن يكتسبها ولكنها تحصل لا بإرادة. إذا هي عبارة عن نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها عليه نتيجة التزامه بأوامره ونواهيه. الحديث هذا تكلم عليه كثير من الناس بطرق مختلفة والحقيقة إنه يعني لا داعي للكلام عليه لأنه التشبيه فيه تشبيه الرؤية بالرؤية كما قالوا وليس تشبيه المرء بالمرء يعني ترون ربكم كرؤية ولم يقل ترون ربكم كالقمر ترون ربكم رؤية كرؤية يعني تقرير الكلام ترون ربكم رؤية كرؤية القمر أو كرؤية البدر ليلة ثمانة يعني ليس بينكم وبينه سحاب كناية عن أنه لا تضارون ولا تضامون ولا تتعبون لكي ترون بل يكون هناك إدراك جلي وكثف بين. إذا بلغنا مثل هذا الحديث بناء على الفهم الذي سبق أن أوردناه من أن مفهوم الرؤية عبارة عن إدراك يخلقه الله سبحانه وتعالى ابتداء في الإنسان فلا داعي عندنا أن نقول إن هذا الحديث ظاهره يخالف المعقول فلا يخالف ظاهر هذا الحديث معقولا مطلقا بل إذا حصرنا مفهوم الرؤية وشرطنا للرؤية أن تكون عن مقابلة وباتصال شواع قطعا بطير الحديث في إشكالية ولكن إذا قلنا إن الرؤية أعم من ذلك وهي تصدق على هذا كما تصدق على غير ذلك بل الرؤية هي عبارة عن نفس الإدراك الحاصل سواء سبقه شعاع أم لم يسبقه شعاع كانت موجودة عين أم لم تكن موجودة عين. واضح كيف الكلام؟ إذا فهمنا مفهوم الرؤية بهذا المفهوم العام وبلغنا مثل هذا الحديث وغيره من الحديث التي فيها دلالات على الرؤية لا يجوز هناك عند العاقل أن يقول إن هذه الأحاديث تخالف ظاهر العقل أو الأدلة العقلية أو البرهانية ولا يجوز أن يقول إن الأدلة العقلية تعارض هذه الأحاديث فلا بد من الترجيح أو إلى آخره. يعني لا داعي لكل هذه الإشكالات. فبالتالي نحن نرى إن منهج وطريقة علماء أهل السنة الأشاعرة في بحث مثل هذه المسائل هي الطريقة الأدق وهي الطريقة الصحيحة لأنه هي التي بها يتم فهم النص وفهم الكون. لاحظ أنه فهم النص نفسه وافق فهم الطبيعة الكونية لأنه لا يوجد هناك رؤية الآن أو توجد هناك بعض الرؤى من دون أشعة ومن دون أيضا مقابلة ومن دون عين كل مع انتفاء كل هذه الشروط إلا أنه توجد رؤية. وكان يكفي المعتزلة أن ينتبهوا أنهم جاز لهم إطلاق اسم الرؤية على الله سبحانه وتعالى أنه يرى. فمهما فسر المعتزلة الرؤية كان ينبغي عليهم أن لا يعترضوا على الأشاعرة فقط لو تنبهوا إلى هذه المسألة. وهذا بعض يعني هذا الدليل من بعض الأدلة التي احتج فيها أيضا المتقدمون على المعتزلة وإن كان يعني المعتزلة يعني حاولوا أنهم يتفلتوا منها عن طريق تأويل الرؤية بأن هنا أطلقنا الرؤية وأردنا به العلم ولكن على كل الأحوال هذا فيه تجويز اسم الرؤية على الله سبحانه وتعالى بغض النظر لأنه نحن حتى الأشاعرة على مذهب جمهور الأشاعرة عندما قالوا أنه هناك شيء اسمه رؤية غير العلم لم يشرطوا هذا الإدراك بمقابلة ولا بصناعة ولا بغير ذلك فلما لم تهيز إبقاء هذا اللفظ على ظاهره وحمله وحمله على هذا المعنى الذي ادعاه الأشاعرة؟ هذا أقل شيء يمكن أن يقال لهم. فإذا وضحنا الأمر زيادة التوضيح على بناء على القواعد السابقة لا يبقى هناك مجال للشك في أصل صحة جواز وجواز الرؤيا. والله سبحانه وتعالى أعلم. وتوجد هناك أحاديث أخرى استدل بها علماء أهل السنة على الرؤيا وبعض الآيات التي احتجوا بها، وإن كان الآيات يمكن النقاش فيها ولكنها ظاهرة في الرؤيا، مثل قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا الظاهر فيها هي النظر، الظاهر فيها هي النظر وليس الانتظار، الظاهر فيها النظر وليس الانتظار. وتوجد هناك يعني أحاديث أخرى مثل تفسير الآية التي الأحاديث التي جاءت في تفسير الزيادة المذكورة في الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الزيادة هي النظر، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. هنا أنا قلت الظاهر بناء على يعني أقل مستوى يمكن أن نسلمه للمخالف، لأنه ربما يحتمل غير ذلك، ربما يحتمل غير ذلك. طبعا يمكن أن نمنع الاحتمالات. نعم، لذلك أنا قلت هو الظاهر.
على الكلام لما تقول المفسر أنه رؤية تكون بإرادة الإنسان، يعني صلت الله عز وجل يعني لو غمض عينه هذا صلت الله عز وجل.
المفروض، المفروض إلا إذا أجبر أجبره الله أنه يفتح عينه، المفروض طبعا ولا بلا شك. يعني
على قول لا هي خلق من الله عز وجل يطلق
النعمة، النعمة الله سبحانه وتعالى لا يستأذن عبده إذا أراد أن ينعم عليه، هذه نعمة.
نعم. هل تقول لنا
يعني يمكن هذا هذا قول الإمام الأشعري يعني، ولكن يعني يمكن أن يقال ذلك، يمكن يعني هذا أحد الأقوال، ولكن إحنا يعني ليس محل كلامنا كان ما هو علة الرؤيا. إحنا بنينا الأمر على مفهوم الرؤيا مطلقا، ما قلنا إيش علة الرؤيا مطلقا. إحنا قلنا إنه الرؤيا هي نوع إدراك، بماذا تتعلق، إيش سببها إلى آخره، هذا لم نتكلم عليه، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، هذا من دقيق علم الكلام. فعشان هيك حنا نتكلم في كل المسائل، بس بنشير إلى يعني الأمور الكلية. نعم. قال الناظم: ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار للمؤمنين. ومنه أن ينظر بالأبصار للمؤمنين، كلمة للمؤمنين اللام فيها معلقة بإيش؟ أن ينظر للمؤمنين إذ بجائز علقت، إذ بجائز علق. هنا بس بنسكن إزاي فقط عشان الوزن حتى يستقيم، يعني يصح الوزن، يستقيم الوزن. إذ بجائز علقت هذا وللمختار دنيا سبقت. هذا يعني إضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى أنه صححنا أن المؤمنين في الآخرة ينعم الله سبحانه وتعالى عليهم برؤيته، أي بإدراك زائد على ما كان عندهم في الحياة الدنيا. هذا هو معنى الرؤيا. لا يجوز أن يقال أن الرؤيا هي تحديث وتشتيم وتشبيه، لأنه كما علمنا أن الله سبحانه وتعالى ليس في جهة، كذلك نراه ليس في جهة، يعني يزداد إدراكنا له من باب مطابق للعلم، من باب مطابق للعلم. وكما علمنا الله سبحانه وتعالى قادرا، إذا رأيناه نراه قادرا، وكما علمناه منزها عن الحد والجسمية وغير ذلك، أيضا إذا رأيناه نراه على هذه الصفة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال للمؤمنين، وهذا طبعا هو معنى قوله لكن بلا كيف ولا انحصار، نرى الله لكن بلا كيف ولا انحصار في البيت الأول، ومثله ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار، بلا كيف ولا انحصار. الكيف هنا ممكن أن ينطبق على كيف الرؤية، الكيفيات التي عبرنا عنها بالشروط، ويمكن أن يطلق على أنه ننفي أن يكون هناك كيف لله سبحانه وتعالى، يعني لا نشترط للرؤية أن يكون المرئي محدودا كما اشترط ابن تيمية، قال لا يمكن أن ترى الشيء إلا إذا كان محدودا، وإذا قلت أن الشيء ليس محدودا فيستحيل أن ترى. هذا كله مبني على أن الرؤية شرطها عنده المقابلة والجسمية، بلا كيف ولا انحصار. والانحصار هو نفي الانحصار، هو نفي الحد عن الله سبحانه وتعالى. قال للمؤمنين إذ بجائز علقت، المقصود بهذا البيت أن سيدنا موسى عليه السلام لما سأل رب الله سبحانه وتعالى أن يريه نفسه، قال أن إبراهيم عفوا عن إبراهيم لا مو ليش إبراهيم سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام هو الذي سأل الله سبحانه وتعالى أن يريه نفسه. نعم. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن علقت الرؤية، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن علقت الرؤية على حرف شرط، ما بعد حرف الشرط هل هو ممكن أم مستحيل؟ استقرار الجبل مكانه ممكن أم مستحيل؟ ممكن في حد ذاته ممكن. فالله سبحانه وتعالى قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن علقت الرؤية اللي هي فسوف تراني على استقرار الجبل مكانه، واستقرار الجبل مكانه في نفسه جائز، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول لسيدنا موسى عليه السلام لما سأله إنك الآن لن تراني، لأنه عقب حصول الرؤية على حصول استقرار الجبل. فلكي يعلم سيدنا موسى عليه السلام بأنه الآن لن تراني دمر الجبل، لكي يفهم سيدنا موسى عليه السلام أنه لن تحصل رؤية الله سبحانه وتعالى في تلك اللحظة، ولكن في تلك اللحظة لم تحصل. ولكن هذا ليس معناه أنه يستحيل أن يرى الله، يستحيل رؤية الله، لأنه تعليق الشيء على ممكن معناه أنه في حد ذاته ممكن، تعليق الشيء على ممكن معناه أنه في حد ذاته ممكن. ولو كان رؤية الله سبحانه وتعالى ليست ممكنة لا قال له الله سبحانه وتعالى أنه أنا لا أرى. وبعدين كيف نتصور أن سيدنا موسى عليه السلام وهو من أعظم الأنبياء ومن أولي العزم من الرسل لم يكن يعلم أن الله يرى، أن الله لا يرى؟ كان هذا لو علم أن الله لا يرى لما طلبه، لما طلب تلك الرؤية منه. بعض الناس يقولوا هو طلب، سيدنا موسى عليه السلام طلب الرؤية ليعلم قومه، يظن أن قومه كانوا مع سيدنا موسى عندما طلب الرؤية، ولم يعلم أنه طلب الرؤية من سيدنا موسى كان وحده. أثناء طلب الرؤية كان سيدنا موسى وحده، لم يكن معه أحد، فلم يكن هناك مجال لتعليم القوم أصلا. حتى لو أخبرهم أنه والله أنا سألت الله أن يريني نفسه، فإنهم لا يطبقونه أصلا، لأنهم طلبوا منه أن يجعل لهم عجلا وإلى آخره، وأن ينزل مائدة من السماء، وطلبوا منه معجزات، يعني طلبوا منه أشياء مستحيلة أصلا. اليهود وبني إسرائيل أصلا من الأقوام المتعنتة. بعض الناس سبحان الله، بعض الناس يقولون أنه لماذا خص الله سبحانه وتعالى اليهود بأنبياء ورسل كثيرين، يظنون أنه هذه عبارة عن فضيلة لليهود، يظنون أن هذه عبارة عن فضيلة، وهي في الحقيقة تنبئ عن أنهم كانوا من أعلى الناس، وأنهم كانوا من أكثر الناس خلافا لله سبحانه وتعالى. لذلك إثباتا وإقامة للحجة عليهم كانت الرسل تترى عليهم. لم تزل هناك عند بني إسرائيل أنبياء، لأنهم أغضى وأضلوا من أن يستقيموا لله سبحانه وتعالى، حتى تكون حتى تكون هناك لديهم بين أيديهم بينة ومعجزة حية، بينما العرب لم يرسل إليهم إلا أربع رسل وعلى فترات طويلة، وفي طوال هذه الفترات لم تزل هناك الحكمة لديهم موجودة، ومكارم الأخلاق محمودة، وكل العادات الطيبة مطلوبة العرب. ولكن اليهود مع وجود الرسل قتلوا الرسل وأهانوا الأنبياء وكذبوا على الله سبحانه وتعالى وطلبوا أن يجعل لهم إلها. سبحان الله، يعني انظر، يعني شدة تعنت مثل هذا القوم، فكيف يظن ظان أن اعتناء الله سبحانه وتعالى بيختار الرسل إلى هؤلاء إشارة إلى أنهم أفضل من غيرهم؟ هم في لحظة، يمكن في لحظة معينة، وقسم معين منهم، ليسوا جميعهم، كانوا من أفضل الناس، خاصة أنه كان منهم سيدنا موسى عليه السلام والأصباط وغيرهم، ولا شك أنه فيهم بعض الفضلاء، ولكن على سبيل العموم كانوا من أرذل الأمم، كانوا من أرذل الأمم، ومن أكثرهم عنادا، ومن أكثرهم كفرا بالله سبحانه وتعالى. ومن تكون هذه صفاته لا يكون من أفضل الأمم، ولكنهم ظنوا بأنفسهم خلاف الحقيقة. فإذا المسألة أنه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب من الله سبحانه وتعالى أن يريه نفسه، عرفنا أن سيدنا موسى كان يعلم أن رؤية الله جائزة، كان يعلم أن رؤية الله جائزة، ولو علم أنها مستحيلة لما طلبها، لأن قومه طلبوا منه أمرا مستحيلا فأنزلت عليهم صاعقة، صح؟ أنزلت عليهم صاعقة. لو كان طلب أمرا مستحيلا لكان يجب عليه أن يتوقع العذاب، صح ولا لا؟ لكنه لم يطلب أمرا مستحيلا، بل طلب أمرا ممكنا، وهو يعلم أن هذا نعمة، وأراد أن يخص نفسه بها، فطلبها من ربه جل شأنه. ولكن الله سبحانه وتعالى قال له لن تراني، لم يطلبها إلا ليكون مختصا بها ومتميزا عن سائر الأنبياء، لأنها شرف عظيم. وليس الأمر كما يتوهمه بعض الناس من خلاف ما ذلك مما أشرنا إلى بعضه. والكلام حول هذه المسألة يعني يمكن يكون أكثر من ذلك، ولكن ما ذكرناه يعني أرجو أن يكون كافيا. نعم، قال: هذا وللمختار دنيا سبقت. طبعا للمختار يعني هذا كناية وإشارة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نبينا سيد الخلق على الإطلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال هذا بالإضافة إلى ما ذكر مما يتعلق بمباحث الرؤية، قال: وللمختار لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثبتت رؤية الله له، رؤيته لله سبحانه وتعالى في حال الدنيا في الإسراء والمعراج، في المعراج يعني ثبتت له أنه رأى ربه في المعراج. هذا قول بعض العلماء من الأشاعرة، وإن اختاره الناظم هنا وهو قول بعض الصحابة أيضا، واختار بعض الصحابة غيره، واختار هذا الغير الإمام سعد الخفتاني. وأنا أرى أنه لم تثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى، خلافا لما ذكره المصنف هنا، لأن أدلتها لم تقوى لإثبات ذلك، ونص على ذلك بعض كبار المحققين من العلماء، لأنه تضاربت فيها الأقوال، والأصل عدمها، بل وردت أحاديث تدل على أن الله سبحانه وتعالى، على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. لما سأله بعض الصحابة: هل رأيت الله؟ قال: نور أنا أرى. وسألته عائشة رضي الله عنها عن رؤية الله فنفاها وأثبت رؤيته لجبريل، وهذه كلها حديث صحيحة. وإن قال بعض الصحابة برؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى، فإحنا بنقول إنه الأدلة الأصل هو نفي حدوث هذه الرؤية، وإذا أردنا أن نثبتها فلا بد من أدلة قوية تثبتها. ظن بعض العلماء ومنهم الإمام النووي أن السيدة عائشة اعتمدت فقط على مجرد النظر، على مجرد النظر إنه لا تدركه الأبصار، احتجت بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، ولم يعرف أنها قد سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك عن هذه المسألة، عن هل رأى الله أم لا، فقال لها ونفى أنه لم يرى الله سبحانه وتعالى، ونفى رؤيته لله وأثبت رؤيته لجبريل. وهذه نبه إليها الإمام ابن حجر العسقلاني، والإمام النووي نسب إلى السيدة عائشة فقط أنها اعتمدت على مجرد الاستنباط من القرآن، وظن ذلك أيضا آخرون، وظن ذلك آخرون. على كل الأحوال حتى لو فرضنا وأن السيدة عائشة اعتمدت فقط على استنباطها من القرآن، فهذا دليل على أن طبعا غير السيدة عائشة مثل ابن مسعود نفى رؤية الله سبحانه وتعالى، نفى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى في الدنيا، محل الكلام عن رؤية الله في الدنيا وليس عن مطلق رؤية الله، لأن مجرد خلافهم على الوقوع إنه هل وقعت أم لا دليل على الجواز والإمكان، مجرد خلافهم على الوقوع دليل على الجواز والإمكان. فمحل خلافنا مع المعتزلة على الإمكان، هم قالوا يستحيل رؤية الله ونحن نقول لا يجوز رؤية الله. الصحابة اختلفوا في الوقوع ولم يختلفوا في الإمكان، لم يختلفوا في صحة الرؤية وإمكانها، بل اختلفوا في وقوعها وعدم وقوعها، وهذا دليل على إجماعهم على أنها ممكنة، على أنها ممكنة. يعني احنا نقول هذا دليل على إجماعهم على أنها ممكنة، على أنها ممكنة. واضح إن شاء الله هذا الكلام.
نعم. نور أنها رأى.
نور إنه يعني هل أنت تستطيع، نعم، هل أنت تستطيع أن ترى نور الشمس؟ هل تستطيع أن تثبت عينك في نور الشمس؟ لا. لماذا؟ لأن الشمس ضوءها قوي الوجود، يعني هناك وجود قوي، هذا الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، فأنت بهيئتك هذه لا تستطيع أن تتحمل رؤية الله سبحانه وتعالى. ومن الجيد أنك سألت هذا السؤال، وهذا سبب عدم رؤية سيدنا موسى عليه السلام لربه عندما طلب هذه الرؤية، وسبب ترجيحنا أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، لأن الرؤية ثبتت في الآخرة، لأن الناس والبشر أجمعين في الآخرة يخلقون خلقة أخرى ويوجدون على طبيعة أخرى، بهذه الطبيعة يكونون قادرين على أن يحتملوا مثل هذه النعمة. يعني لو أنت أنعمت على واحد ضعيف بمليون دينار بنجم، ولكن لو أنعمت على واحد غني ومتعود على الأموال بمليون دينار تحكي ماشي شكرا لك. فالنعمة تكون، يعني لو أنعمت بنعمة عظيمة على واحد ضعيف ممكن هذا يكون سبب في هلاكه وفناء نفسه، وهذا من نفس الباب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كنى كناية وقال نحن لا نطيق رؤية الله سبحانه وتعالى على هذه الحال التي نحن عليها. وهذا طبعا غير رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام، الرؤية حقيقة غير الرؤية في المنام، لأن رؤية المنام عبارة عن رؤية مثال لله سبحانه وتعالى، كما نرى يعني أشياء كثيرة عبارة عن مثل وصور وخيالات وليست رؤية حقيقة. إحنا كلامنا على الرؤية الإدراك الحقيقي، الإدراك الحقيقي. نعم. نعم.
هل هذه
تفسر في معرض مصيبة طبعا 100%، والإدراك هو الرؤية التامة، الإدراك هو الرؤية التامة، عبر عنه العلماء بأن وقالوا الإدراك هو الإحاطة بالحدود، ولكن هذا تفسير باللازم. الإدراك هو الرؤية التامة، أدركت الشيء يعني أتممت رؤيته، أتممت تمت عندي رؤيته، هاي أدركته، يعني وصلت إليه ووصل إليه، خلاص انتهت. هذا معنى أصل الإدراك، الإدراك هو الوصول إلى الشيء وبلوغه، وإذا بلغه خلاص تم عنده. شوف كيف هذا، لسه الإدراك أقوى في التعبير من مجرد الرؤية. فلذلك العلماء قالوا الإدراك هو رؤية الحدود، والله سبحانه وتعالى لا حدود له فلا يدرك. ولكن في الحقيقة هذا وإن كان صادقا وصحيحا هذا التفسير، إلا أنه المعنى الأقوى أن نقول الإدراك هو الرؤية التامة والتي فيها إحاطة بسائر كمالات المرئي، ونحن نقطع أنه لا في الدنيا ولا في الآخرة نستطيع أن نحيط بكمالات الله سبحانه وتعالى ولا ندركها. فلذلك لا تدركه الأبصار صحيحة دنيا وأخرى، وهو يدرك الأبصار صحيحة دنيا وأخرى. لاحظ كيف المسألة، لأنه هذا فعل مضارع، والفعل المضارع يفيد الدوام، وتطلب النفي عليه فأثار عدم إدراك عدم بلوغ الرؤية البصرية على الدوام لكمالات الله سبحانه وتعالى على سبيل الإحاطة والتمام. دوام النفي بالضبط بسموه عموم، يعني عموم القلب بالضبط. وكذلك وهو يدرك الأبصار أيضا تفيد الدوام. واضح كيف المسألة؟ أما قول الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى لن تراني، لن تراني، هذا نفي مسلط على الآن، لن تراني. أما لم يقل له لا أرى ولا لا تراني، لن تراني. ظن الزمخشري أنه لن هنا تفيد التأبيد في الدنيا وفي الآخرة، وهذا قول ضعيف حتى من حيث النحو، دعوة باطلة حتى نحويا باطلة، حتى القرآن واللغة والسعر. ولكنه طبعا سموها لن الزمخشري لأنه لم يقل بها أحد من النحويين إلا الزمخشري، لأنه أصلا معتزلي فأراد أنه يضبط المذهب تبعه بهذه الصورة. وهذا طبعا يقع فيه كثير من العلماء، ولا ينقص من قدر هذا الإمام الكبير في النحو وغيرها من علوم اللغة. إذن لا تضيف الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذا هو معناها. وإن كان معنى يمكن الواحد يقول أنه هذا، يعني المفسرين يعني عادة بيقولوا إدراك البصر الإحاطة بالحدود، ولكن حقيقة بكل بساطة الإدراك هو البلوغ. أدركت الشيء بلغته ووصلت إليه، وبلغته ووصلت إليه إذا كان تاما خلاص تم الإدراك، يعني بلغني الإدراك التام، يعني تم هذا الإدراك. فنفي التمام، نفي تمام الرؤية، وهذا حاصل حتى مع إثباتنا لأصل الرؤية. نفي التمام حاصل حتى مع إثبات إيش؟ أصل الرؤية. يعني لما نقول نحن إننا نرى الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فهل يفهم من ذلك أننا نرى حقيقة الله سبحانه وتعالى ونبلغ جميع كمالاته أو ندرك حقيقته؟ لا طبعا، هذا لا يستلزم ذلك. غاية ما قلنا أن الرؤية هي زيادة إدراك بالنسبة للإدراك الذي كان حاصلا فينا في الدنيا، هذا أقصى ما يمكن أن يقال.
أتذكر أنه مرة حكيت أنت أن كل واحد يكون إدراكه
بحسب
يعني حربه من الله.
بلا شك، بلا شك طبعا، لأنه هذه نعمة، والنعمة بحسب الأعمال التي تعملها أصلا أنت. نعمة، هذه نعمة، يعني بحسب ما تستحقه أو بحسب ما يتفضل الله سبحانه وتعالى به عليك. ولكن طبعا لن يتفضل عليك بمثل ما ينعم به على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا على سيدنا أبي بكر، ولا على سيدنا عثمان، ولا على سيدنا عمر، ولا على سيدنا علي، ولا، يعني النعمة بحسب المنعم عليه، والفضل بحسب إيش؟ المتفضل عليه، بحسب منزلة من تتفضل عليه، وإن كان كله بإرادة الله سبحانه وتعالى. واضح كيف المسألة؟ نعم. هذه رؤية مثال وليست رؤية مثيل. المثال عبارة عن إشارة إلى ذات الله، عشان هيك يفسر البعض العلماء الحديث الوارد في البخاري إنه يأتيهم الله في صورة ويأتيهم في صورة، هذه عبارة عن أمثلة. أمثلة مثال، يعني كيف أنت بتقول
إشارة
إلى، يعني أنت بتكون كلامك المقصود أن تفهم معنى معين، فإذا لم تستطع أن تدرك حقيقة هذا المعنى مباشرة ومثل لك بمثال عليه، فأنت تستدل على هذا المعنى بواسطة هذا المثال. هذه هي المسألة. فلذلك الإمام الغزالي قال في شرح الأسماء في المقصود الأثنى، قال هذه رؤية مثال لا رؤية مثيل. شوف كيف عبارته ما أوجدها وما أدرتها. تقريبا يعني كنايات وإشارات ورموز فقط، لا أكثر ولا أقل. قال هذا وللمختار دنيا ثبتت. وعرفنا نحن أن الإمام التفتزاني، وترجيح الإمام التفتزاني قطعا أقوى من ترجيح البيجوري وأقوى من كثير من العلماء، اختار أن الرؤية لم تثبت دنيا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان يحب كثير من المشايخ طبعا والصوفية أن يثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله، ولكن هذا طبعا بحسب الأدلة يكون، ولا يوجد دليل قطعي. والإمام القرطبي في المسهم في شرح مسلم نص على أن هذه المسألة أصلا من الأمور التي يجب أن تكون قطعية ولا تكون يعني ثابتة بحسب الظن وبحسب الترجيح. فما دام أقل شيء هذا يعني معنى كلامه، حاصل معنى كلامه، أقل ما يقال فيها أنه حصل فيها نزاع بين الصحابة، إذا لا قاطع فيها، فالأصل أن نتوقف فيها. الأصل أن نتوقف ونستصحب إيش؟ الأصل. لاحظ كيف المسألة؟ نتوقف إيش؟ نستصحب الأصل، لأنه تساوت الأدلة. نعم؟
مصادر.
مصادر على إيش؟
لأن الأصل هي آية لا. أصحاب الأصل لا. يعني
طيب ما هو هذا هو الأصل، الأصل نفي الرؤية، هذا الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لم يرى الله سبحانه وتعالى، ولحد الإسراء والمعراج لم يرى الله، هذا محل إجماع. الآن في حالة الإسراء والمعراج حصل خلاف، بعضهم قال نعم وبعضهم قال لا، المسألة قطعية وحصل خلاف فيها، هل يلزم بأحد الخلاف الرأيين؟ لا. ماذا يعمل؟ يرجح واحد على الثاني من دون دليل؟ لا. تبنى مسألة عقائدية من دون دليل قطعي؟ لا. يترك الأمران ويستصحب الأصل. الأصل ثبت بدليل غير ما ثبت به كل واحد من هذين.
الأصل لحد
هذا ليس مصادر على المطلوب مطلقا.
الأصل لحد الإسراء والمعراج بعد الهون
بنوع مطلقا. لم يسأل. طب ما هو احنا حكينا ولا لا؟ توقفنا في الأمرين، ألغى كل واحد منهم الآخر ورجعنا إلى ما قبلهما. لأن المسألة قطعية لا يجوز اللجوء فيها إلى الضمنية.
هنا على أصل شو
عن أصل ما في مصادرة طبعا، المصادرة إنك ترجع تعتمد على نفس الدليل اللي ألغيته
مقدمة.
وهنا لم نعتمد على نفس الدليل الذي ألغيناه، نحن اعتمدنا على الإجماع الحاصل بين المسلمين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا الزمان لم يرى الله. الآن اختلفنا في أنه هل في هذا الزمان اللي هو حالة المعراج هل رأى الله أم لا؟ بعضهم قال نعم وبعضهم قال لا. الذي قال نعم هل اعتمد على الإجماع السابق؟ لا. الذي قال لا هل اعتمد على الإجماع السابق؟ يمكن نعم ويمكن لا، ما فيها إشكال. ولكن على كل الأحوال الإجماع السابق مقطوع به والخلاف الحالي مضمون، أو كل واحد من الرأيين مضمون، فنهمل هذين ونرجع إلى الإجماع السابق. هذه طريقة يعني من طرق الاستدلال، ليست مصادر على المطلوب مطلقا، ليست مصادر على المطلوب مطلقا. واضح إن شاء الله كيف الكلام. فإذا طبعا يعني يمكن أن يتم الكلام على الرؤية بشكل أكثر من ذلك، وتعلمون أن بعض الناس ألف بعض الرسائل في الرؤية في نفي الرؤية، مع أنه لم يعني لم يحسن الكلام عليها، ولم لم يعني لم يذكر أطرافها، ولم يعرف حقيقة الرؤية ما هي، ولم يذكر شيئا مما يقتضيه البحث في هذه المسألة أصلا. حتى الحديث لم يحصل الكلام على الحديث أصلا، ظن أن كل المسألة يعني المسائل العقائدية يمكن أن تثبت بأن الراوي الفلاني هذا ضعيف، أو هذا يختل أو اضطرب بأخرة أو إلى آخره. العقائد لا تثبت مثل هذه القواعد، العقائد أعلى وأجل من مثل هذه القواعد. واضح كيف المسألة؟ فيعني ظنوا هذا وغيره بأنه بس مسألة من مسائل أصول الاعتقاد أو من المسائل العقائدية يمكن أن تبحث بمثل هذا النسق من الاستدلال، هذا ظن ثابت لا يليق بمن نصب نفسه الخوض في مثل هذا العلم. لا ترد. الأصوليون قالوا المثبت مقدم عن النافي، أو بعضهم قال بل النافي مقدم وإلى آخره. هذا بناء على أن المثبت هو ضروري، أو النافي هو ضروري، أو أن الأصل هو الإثبات، أو النفي هو الإثبات. ولكن الأصل أن النفي والإثبات كل منهما يحتاج إلى دليل، هذا هو التحقيق في القاعدة الأصولية. لا مثبت مقدم ولا نافي مقدم، وإنما التقديم بحسب الأصل. فإذا كان الأصل هو الإثبات فالمثبت مقدم، وإذا كان الأصل هو النفي فالنافي مقدم. لاحظ كيف المسألة. وإذا لم يكن هناك أصل للإثبات ولا أصل للنفي، فلا يصح لنا أن نقول والله هذا أثبت معنى أنه هذا المقدم، الثبوت نفسه لا يقدم لأنه لا يقدم، والنفي نفسه لا يقدم لأنه الثبوت الإثبات إثبات حكم، والنفي هو عبارة عن إثبات حكم وهو السلب. فلا رجحان لأحدهما على الآخر، بل الترجيح بحسب ما حققه علماء الأصول الأصول هو أن كل من النفي والإثبات يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل. وإطلاق بعض الأصوليين بأن النفي مقدم أو المثبت مقدم هذا بناء على أن الأصل في هذه المسألة هو الإثبات، أو أن الأصل في هذه المسألة كان هو إيش؟ النفي. صدق معهم أنه إيش طلعت أطلقوا هذه القاعدة، ولكن المحققين قيدوها كما نص عليه في كتب الأصول. واضح إن شاء الله كيف الكلام. قال ومنه استئناف لما يجوز على الله سبحانه وتعالى، ومنه إرسال جميع الرسل فلا وجوب بل بمحض الفضل. إذن هذا دخول في أول مسائل النبوية، مسائل النبوة. ومنه يعني من ضمن ما يجوز على الله سبحانه وتعالى أن يفعله، يجوز أن يفعله الله سبحانه وتعالى، إرسال جميع الرسل فلا وجوب، لأنه جائز، والجائز ليس واجبا. إذا كان لا وجوب فكيف أرسلهم؟ قال بل بمحض الفضل. ما هو الفضل؟
النعمة.
إيش يعني النعمة؟
فضل على البشر.
كيف يعني؟
زيادة.
أيوة. هو فعل الفضل، هو فعل خير غير واجب، فعل خير من دون سبق لزوم، من دون سبق وجوب. زي ما فسرنا نحن الفقر والاحتياج، قلنا توقف الذات على غير الذات هذا احتياج، هذا التعريف غير موجود في الكتب. كذلك الفضل بهذا التعريف غير موجود، ولكنه هو يفيد نفس المعنى الذي يريده العلماء. فإذا فعل الواحد شيئا واجبا عليه فلا يسمى فعله فضلا، لأن الفضل مأخوذ من الزيادة أصلا. الزيادة على إيش؟ على ما وجب عليه أصلا. واضح كيف المسألة؟ لو فعل الواحد ما هو الواجب عليه فلا يسمى فعله فضلا إلا على سبيل الكناية والمجاز، نوع من التجوز، لأنه يمكن كثير من الناس لا يفعلون ما يجب عليهم. فإذا رأينا إنسان يفعل الواجب نقول والله هذا فضل منك، والله كثر الله خيرا، مع أنه هذا ليس فضلا أصلا، وإنما هو فضل بس مش بالمعنى الرسمي، ولكنه هو نوع من التجوز. وإنما الفضل هو فعل ما ليس بواجب، هو فعل خيرا ليس واجبا يسمى فضلا. فالله سبحانه وتعالى إرسال الرسل هو فضل من الله سبحانه وتعالى، فهو فعل خير للمرسل إليهم وغير واجب أصالة على الله سبحانه وتعالى. هذا انت فيما لا يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فيما على الله.
انا مفرق بين الفضائل والفواضل.
لا، هذه غير الفضائل والفضائل غير، يعني ملهاش علاقة، ليس لها مدخلية بنفسه بأن يكون الفضل الرافع لنفسه ولا لا. لها علاقة الفضائل والفواضل انها ما هو امر اصلي وما هو امر يمكن الاستغناء عنه. اذا كان هذا الخير امر اصلي، واذا كان لا، اذا كان يمكن الاستغناء عنه، فضائل وفواضل. اما اذا رجع الى نفسه او لم يرجع، يعني الله اعلم، يعني هذه بدها نظر حقيقة، هل يسمى فضلا ام لا، هل يتفضل الانسان على نفسه ام انه تكميل لنفسه واجب عليه مثلا، هل اذا الانسان علم نفسه يسمى تفضل على نفسه مثلا، يعني انا ارى انها بعيدة. يعني هذا السؤال انا اول مرة بفكر فيه، بس يعني ظاهرا هيك جواب يعني مبدئي، خلينا نقول يعني لا ارى انه يناسب ان يسمى فضلا، يعني لا يقال انه الانسان يتفضل على نفسه، والله اعلم. يعني واحد كانت ريحته ليست ذكية فتنظف واتصل، هذا يسمى تفضل على نفسه حقيقة. تفضل على الكائنات الحية، نعم، والله أعلم. بس هذا سؤال لطيف. نعم. قال ومنه إرسال جميع الرسل فلا وجوب بل بمحض الفضل. لماذا قال فلا وجوب؟ لأنه هو عبارة عن كلام تفريع على كل ما مضى من أنه جائب على الله سبحانه وتعالى، بناء على ذلك فلا وجوب. بما أنه أرسل الرسل وقال أنه إرسال الرسل من ما يجوز على الله سبحانه وتعالى أو ما يجوز لله سبحانه وتعالى فلا وجوب، فهذا تفسيرية أو بيانية تفريعية، نعم، بل بمحض الفضل. فلا تتوهم أنه هذا واجب كما قال بعض الناس، بل بمحض الفضل. لماذا قال فلا وجوب؟ لأنه كما قلنا بعض المخالفين قالوا إن إرسال الرسل هو واجب على الله، بنوا ذلك على أن الله سبحانه وتعالى بناء على مذهب الفلاسفة أو بناء على مذهب المعتزلة على نفس القواعد السابقة اللي يعني أتبعناها بحثا وإيضاحا. الفلاسفة قالوا أن الله سبحانه وتعالى علة لكل المخلوقات، لكل ما سواه، لكل الموجودات. فمن ذلك إيجاد الرسل، يعني صدور الرسل وبروزهم إلى عين الوجود، هذا واجب على الله. إيه معنى واجب؟ بمعنى أنه لا يمكن أن يتخلف، ليس بإرادته. ومن ذلك قال بعض الفلاسفة وهم وهو السهروردي في كتاب هياكل النور، هذا أحد الكتب المشهورة عنده وهو من متونهم الكبرى من الكتب الإشراقية، طبعا كتاب لطيف جدا ولكنه يعني يعني خطير، يعني أدرج مثل هذه القاعدة. قال إن الله سبحانه وتعالى خير، يفعل الخير، وهو كريم، وهو زواد. واحد كيف المسألة؟ قال هو الزواد، والزواد هو الكريم، والكرم لا يتصور عن وجوب. إذا فعل الإنسان فعلا عن وجوب فلا يسمى كرما منه. شوف كيف المسألة. لكنه سمى إرسال الرسل وفعل الخيرات للناس جودا، فقال إن الله لم يزل زوادا. لاحظ كيف المسألة. فقال إن الله لم يزل زوادا وأوجب هذا الجود، لأن قطع الجود مقصد للجواب. فهذا يريد أن يفرعنا على مذهبهم، ولكن بيستعير عبارات شعرية اللي بسمعها بيحكي بارك الله فيك يا شيخ، يمكن واحد يسمعها من السدة اللي عندنا بصير يبوس إيديه وإجرين. شوف كيف، وكثير منهم يعني يفعلون ذلك، ولكن هو عبارة عن معاني خطيرة جدا يغلفها في ألفاظ شعرية. كما قال الإمام الغزالي مثلا، إذا أردت أن تنفر إنسانا من العسل فقل لبعضهم إيش؟ أتأكل من براد الحشرة أو مما تخلفه الحشرة؟ فهذا ممكن الواحد يعني بيحكي أنا أكل من العسل، إذا كان العسل هيك، هذا عبارة عن استعمال كلمات للتنفير فقط. شوف كيف، فهذا يستعمل كلمات للتحذير بمعنى باطل أصلا. فالجود ليس هو فعل الواجب، بل فعل الواجب ليس جودا وليس كرما. فكيف يسمى من فعل الواجب جوابا وكريما ومتفضلا؟ بل يستحيل أن يسمى الله سبحانه وتعالى، يستحيل أن يسمى الله سبحانه وتعالى على مذهب الفلاسفة أنه جواد وأنه متفضل وأنه كريم. تبطل هذه الأسماء قطعا على مذهبهم، قطعا تبطل على مذهبهم، لأنه كل هذا واجب. ولذلك هم لما قرأوا الشريعة ورأوا إطلاق اسم الجواد والكرم والمتفضل وإلى آخره، حاولوا أن يفسروا كل هذه العبارات بما يناسب مذهبهم. واضح كيف المسألة؟ ولكن عند أهل السنة الله سبحانه وتعالى هو جواد، ولا نقول لم يزل جوابا بمعنى أنه لم يزل خالقا للمخلوقات على زعمهم. هو قال لم يزل جوابا، والجود هو خلق الموجود بالفعل، فإذا لم يزل خالقا. هذا مبني كله على إيش؟ على أن الله علة والمخلوقات معلول، على الفيض ونوع من العرفان والإشراق وغير ذلك. قال فلا وجوب، إذا بناء على أنه لا وجوب نفينا مذهب الفلاسفة، وينتفي أيضا مذهب المعتزلة الذين بنوا قولهم بوجوب إرسال الرسل على الله سبحانه وتعالى، بنوه على قولهم بوجوب الصلاح والأصلح كما مر بيانه سابقا. وكل من هذا وذاك باطل، كل من هذا وذاك يعني مذهب الفلاسفة ومذهب المعتزلة باطل، بل هو بمحض الفضل، بمحض الفضل. قال لكن بذا إيماننا قد وجب، فدع هوى قوم بهم قد لعب. فدع هوى قوم بهم قد لعب، يعني هذا الهوى لعب بهؤلاء القوم فدع هذا الهوى، لأن نقول هذه العقائد بناء على قواعد، بناء على أصول متينة وأصول راسخة، فلا تغتر إن والله إذا قال لك إنسان هؤلاء الفلاسفة يقولون إن الله لم يزل زوادا كما اغتر بهم محمد عبده في حاشيته على شرح العقائد العضوية، اغتر بهم وصرح إنه لم يزل زوادا واستعمل نفس الأساليب الفلسفية في الإثبات، ومن هنا اضطر إلى إنكار بطلان التسلسل، لأنه لم يزل زوادا ولا يتحقق كونه لم يزل زوادا إلا بتجويز التسلسل فجوز التسلسل، واستدل بنفس عبارتهم بالجود، استخدم كلمة الجود، وبعض الناس الذين قرأوا هذا الكتاب ولم يعرفوا ما هي الأسس والقواعد التي ينبني عليها وما هو الخلط الذي أدخله محمد عبده في مثل هذه الأمور انخدعوا بكلامه، وبعضهم أصلا لم يفهم ما الذي يقوله بس أعجبته الكلمة وصار يقول الله زواد ولم يزل زوادا وما بعرف إيش هي الأمور التي تتفضل على ذلك. وبناء على هذا المبنى الشيعة المعاصرون اللي هم الشيعة الاثنى عشرية يقولون إن الله سبحانه وتعالى زواد، ولكن بناء على أسس مخلوطة، ليست هي نفس أسس سهروردي ولا أسس ابن سينا نفسها، ولكنها مخلوطة ولكنها راجعة إجمالا إلى تلك القواعد. إذن قال فدع هوى قوم بهم قد لعبا، وواجب في حقهم الأمانة وطفقهم وضف له الفطانة. إذن مما يجب للرسل صلوات الله عليهم، هذه بعض الصفات الواجبة للرسل جميعهم، جميع الرسل وتجب لهم، يعني تثبت في حقهم صفات معينة، أولها الأمانة. المحشي رحمه الله عرف الأمانة بقوله قال طبعا هو الوزن على فكرة، يعني قال وواجب في حقهم الأمانة أو في حق، هل يعني يكون الوزن صحيحا لما نقرأها وواجب في حقهم الأمانة؟ إذن في حقهم الأمانة بالضبط، نعم هو هذا بناء على قطع نفي همزة حقهم الأمانة
أو في حقهم
الأمانة، نعم بس فاهمة زينا هي في حقهم الأمانة، يعني فيها نوع من الدرس يعني حتى يضبط الوزن، وصدقهم وضف له الفطانة، وصدقهم وضف له الفطانة. إذن هذه الصفات الثلاث واجبة في حق الرسل، أولها الأمانة ثم الصدق ثم الفطانة. نعم
واجب في حقهم الأمانة،
حقهم الأمانة نعم. أما مع الهمزة حقهم الأمانة ما الصدق. قال حقهم
واجب في حقهم الأمانة،
ما هي نفس المطلوب هذا؟ واجب في حقهم الأمانة. قال وهي حفظ ظواهرهم وظواطنهم من التلبس بمنهي عنه ولو نحي كراهة أو خلاف الأولى. مين يقرأ الفقرة هذا؟ فقرة.
قوله الأمانة في النقل والتلبي للولي، وهي حفظ ظواهرهم وظواطنهم من التلبس المنهي عنه ولو نهي كراهة أو خلافا أولى، فهم محفوظون ظاهرا من الزنا وشرب الخمر والكذب وغير ذلك من منهيات الظاهر،
من منهيات
الظاهر، ومحفوظون باطلا من الحسد والكبر والرياء وغير ذلك من منهيات الباطل، والمراد المنهي عنه ولو سوى فيشمل ما قبل النبوة، ولو في حال الصغر ولا يقع منه مكروها ولا خلاف الأولى، بل ولا مباح على وجه كونه مكروها أو خلاف الأولى أو مباحا.
على وجه كونه مكروها أو خلاف الأولى أو مباحا. نعم.
وإذا وقع صورة ذلك فهو للتكبير فيصير واجبا أو مندوبا في حقه، فأفعاله ما عليه الصلاة والسلام دائرة بين الواجب والمندوب.
لاحظ كيف أنه أفعال الأنبياء لا يمكن حتى يعني الأفعال المباحة في الأصل لا تصدر منهم على هيئة المباح، إما على هيئة المندوب أو على هيئة الواجب، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فعل المباح فإنما يفعله للتقرب من الله أو للتقوي على طاعته، فيقلب هذا فيصير المباح في حقه من باب الوسيلة للمباح، فيأخذ عليه إيه؟ فيترتب عليه ثواب بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. فأفعالهم
عليهم الصلاة والسلام دائرة بين الواجب والمندوب، بل في الأولياء الذين هم أتباعهم من يصل لمقام تصير حركاته وحسناته طاعة طاعة بالنية.
نعم، يعني إذا كان هناك في حق الناس العاديين وهم الأولياء الذين هم عاديين، يعني ليسوا برسل ولا أنبياء، يمكن أن نتصور أن بعضهم يطير أغلب أوقاته، بل ربما يطير في كل أوقاته متفكرا بالله سبحانه وتعالى، فكيف لا نزود ذلك على الرسل، خاصة على خاتم الخلق، خاتم الأنبياء والرسل. نعم.
وبهذا اندفع ما يقال قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، وبال قائما وشرب قائما.
نعم.
وأما المحرم فلا.
لماذا هذا يندفع؟ بناء على إيش يندفع؟
على أن الأولياء.
طب على ماذا نحمل هذه الأفعال؟ للتعليم، فتنقلب في حقهم إما مندوبة أو واجبة. نعم.
وأما المحرم فلم يقع منهم إجماعا، وما عظم المعصية فمؤول بأنه من باب حسنات الأبرار سيئات المحرمين.
نعم، يعني بعض الأفعال التي نتوهم أنها من المعاصي التي تصدر عن الأنبياء وهي ونتوهم أنها معاصي، لا يجوز أن نقول أنها معصية حقيقية، بل هي في الحقيقة عبارة عن خلاف الأولى، ولكنها بالنسبة للرسل ربما يوبخون عليها أو يعاتبون عليها، عفوا ربما يعاتبون عليها، لأن الأصل في مقام الرسل أن لا يصدر منهم حتى خلاف الأولى، طبعا لأنه كل ما زاد الإنسان في مرتبة صار محاسب على أعماله أكثر بكثير من غيره، لذلك الإنسان العالم يحاسب كما قلنا حسابا عسيرا، وإذا أصاب وإذا نجا وإذا التزم بأحكام الله سبحانه وتعالى فله يعني مثوبة وفضل عظيم، أيضا يعني أجر عظيم. نعم، بالضبط، هذا قطعا صحيح. نعم.
ولا يجوز النطق به، هو المحرم، ولا يجوز النطق به في غير مورده إلا في مقام البيان.
نعم.
وما وقع من آدم فهو معصية لا تنوى.
نعم.
لأنه تأول الأمر للسر بينه وبين سيده وإن لم نعلمه.
وإن لم نعلم.
حتى نقل في الرصيف عن أبي مدين، لو كنت بدل آدم لأكلت السجرة لثمانه، فهو وإن كان منهيا ظاهرا مأمورا
باطنا.
وكذلك قال فيما وقع من إخوة يوسف على القول بأنه ولي.
نعم، طبعا هنا يعني حادثة سيدنا آدم عليه السلام يعني لا تفسر بناء على هذا الوجه، لا تفسر، تكلم العلماء عليها، يعني أرجو أن تراجعوها في التفسير، وليس بهذا الوجه إنه لها ظاهر ولها باطن، ويمكن أن يوجد مش يمكن يعني هي في الحقيقة لها وجه مضبوط وقد ذكره العلماء، وأرجو أن تراجعوا يعني بعض الكتب التي ألفت في مثل هذا الموضوع. بارك الله
فيك. وكلام أبو
مدين نفس الشيء. نعم، بس أنا أحب أن نقرأه لكي نعلق عليه. أرجو أن تقرأوا كتاب عصمة الأنبياء للإمام الرازي وغيره من الكتب، أو أي تفسير من تفسير علماء أهل السنة ففيها مناقشة لمثل هذه المسائل المشهورة. نعم.
أنا مرة سألت هذا السؤال لشخص جاب لي جواب في السنة
كلها. نعم.
حكى لي إنه هو نفي لأنه نكتب الصحيح مع بعض. هل السنة نجد لها أصل؟
نعم، هذا هو التفسير اللي يقول فيه يعني كثير من العلماء، إنه بعد أن يعني
أيوة.
وبعضهم بفسر النفي بمفهوم آخر، ولكن المسألة ليست في مثل هذا والله أعلم. نعم. ودليل وجوب الأمانة،
ودليل وجوب الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلام أنهم لو كانوا بفعل محرم أو مكروه أو خلاف الأولى لكنا مأمورين به.
واضح كيف الاستدلال؟ لو فعلوا محرما أو خلاف الأولى أو مكروها لكنا مأمورين به.
لأن الله تعالى أمرنا باتباعه في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم من غير تفصيل.
نعم.
وهو تعالى لا يأمر بمحرم ولا مكروه ولا خلاف الأولى، فلا تكون أفعالهم محرمة ولا مكروهة ولا خلاف الأولى. وهذا الدليل وإن كان على صورة الدليل العقلي هو في الحقيقة دليل شرعي، لأن دليل الملازمة شرعي ومطلوب الثاني بدليل شرعي وهو أن الله لا يأمر بمحرم.
واضح كيف؟ إذن هذا الاستدلال هو دليل نقلي، دليل نقلي وإن كانت صورته عقلية، لكنه مقدماته دليل التلازم بين المقدمات هي مأخوذة بالشريعة. نعم، هذا الكلام واضح، نستفي بقراءته. وأيضا نقرأ ما ذكره أيضا المحشي رحمه الله على الصدق، قال من صفحة 202 ودليل في ثاني سطر، ودليل وجوب صدقهم عليهم الصلاة والسلام. نعم.
ودليل وجوب صدقهم عليهم الصلاة والسلام أنهم لو لم يصدقوا لرجم الكذب في خبره تعالى لتصديقه تعالى لهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله تعالى صدق عبدي في كل ما يبلغ عنه.
نعم.
وتصديق
الكاذب
كذب وهو
محال
في
حقه
تعالى.
نعم، لأن الله سبحانه وتعالى لما أظهر المعجزات على أيدي الأنبياء والرسل، هذه المعجزات تقوم مقام كلام الله سبحانه وتعالى صادق عبدي صدق فيما يخبركم به عني. فلو فرضنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أي نبي يعني مطلقا، لو فرضنا أنه نقل خلاف ما أمر به للازم أن يصدقه الله ويحكم بأنه صادق بدليل المعجزة، ولكن فرضنا نحن أنه نقل خلاف ما أمر بنقله، وإذا هذا تعارض يصير هناك تناقض. إذا يستحيل أن ينقل، يستحيل أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما أمر بتبليغه، يستحيل أن ينقل لنا شيئا لم يؤمر بتبليغه، أو أن ينقله إلينا على خلاف ما أمر بتبليغه. لأنه لو فرضنا خلاف ذلك، لو فرضنا ذلك يعني أنه نقله على خلاف ما أمر بنقله، للازم أن الله سبحانه وتعالى قال عنه أنه صادق وهو في الحقيقة ليس بصادق، وهو في الحقيقة ليس بصادق. ولكنه هذا الأمر باطل، لأن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون أن يصدق إنسانا كاذبا. إذا يستحيل الفرض الأساسي الذي هو أنتج مثل هذه النتيجة الباطلة، وهذا الفرض هو أن نقول وهو قولنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نقل شيئا على خلاف ما أمر به.
هذا
طبعا بلا شك هذا نص واضح طبعا. وطبعا يعني إثبات الصدق وعدم الكذب على الأنبياء يعني هذا مفترض وأمر يعني مشهور وواجب التصديق به، لذلك في قراءته لأنه لا أظن أن أحدا يخالف فيه. هذا دليل جيد. نعم نعم تفضل.
وتصديق الكاذب كذب وهو محال في حقه تعالى، فملزومه وهو عدم صدقه محال، وإذا استحال عدم صدقهم وجب صدقهم وهو المرفوض.
نعم. فإن استحال عدم صدقهم، إن استحال كذبهم وجب صدقهم. لو كان كذبهم مستحيل لوجب أن يكونوا صادقين.
لكن هذا الدليل إنما يدل على صدقهم في دعوة الرسالة وفي الأحكام الشرعية، لأن ذلك هو الذي بلغوه عن الله تعالى، ولا يدل على صدقهم في غير ذلك قام زيد وقعد عمرو، ولكن يدل عليه دليل الأمانة.
يدل على هذا دليل الأمانة. لاحظ كيف العلماء. نعم. لأنه داخل فيه.
ولو انتفت لعموم العمالة لتضمنت جميع ما بعده. وعلم من ذلك أن أقسام الصدق ثلاثة، المقصود هنا الأولان، هو أما الثالث هو داخل في الأمانة.
نعم، هو الثالث يعني دخوله في الأمانة، هذا يعني ممكن أنه يدخل في محل نزاع، لأن بعض العلماء قالوا أنه بعض الأعمال التي يعملها الرسول صلى الله عليه وسلم لا على سبيل التبليغ، هذا يعني بيكون من باب الأمور الدنيوية، من باب الأمور الدنيوية، والله أعلم. قوله وضف له الفطانة،
وقوله وضف له الفطانة أي ضم لما تقدم مما يجب لهم الفطانة، وهي التفطن والتيقظ لإلزام الخصوم وإبطال دعاويهم الباطلة. والدليل على وجود الفطانة لهم عليهم الصلاة والسلام آيات كقوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، والإشارة عائلة إلى ما احتج به إبراهيم على قومه في قوله فلما جن عليه الليل إلى قوله وهم مهتدون، وكقوله تعالى حكاية عن قوم نوح يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا أي خاصمتنا فأطلت جدالنا أو أتيت بأنواعه، وكقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن أي بالطريق التي هي أحسن بحيث تشتمل على نوع إسحاق به. ومن لم يكن فطنا بأن كان مغفلا لا تمكنه إقامة الحجة ولا المجادلة.
بارك الله فيك. إذن الفطانة هي شرط من شروط الأنبياء، يجب أن يكون النبي فطنا ذكيا، بل في أقصى غايات الفطانة والذكاء، وإلا يستحيل عليه أن يقمع الخصوم ويفحمهم وغيره.
هي شرط لعالم،
هي شرط لمن هو أدنى منه منزلة، فكيف بمن هو نبي؟ قال الناظم رحمه الله تعالى ومثل ذا تبليغهم بما أتوا ويستحيل ضدها كما رووا. ومثل ذا تبليغهم لما أتوا، يعني لما أتوا به، لما أمروا بتبليغهم، ويستحيل ضدها كما رووا، ويستحيل ضدها، يستحيل ضد عدم التبليغ. هذا معناه واضح ولا إشكال فيه. نعم، وهذا مترتب على ومثلها، لذلك قال ومثل ذا تبليغهم لما أتوا. قال وجائز في حقهم كالأكل، وجائز في حقهم أفعال كثيرة كالأكل، أو ما هو في معنى الأكل من الأمور العادية، وكالجماع للنساء للحل، وكالجماع في النساء للحل. وهي لما قلنا نحن إن الرسول، أي رسول وأي نبي، إذا بمجرد نزول الوحي عليه وإرسال الرسالة إليه لا يخرج عن كونه إنسانا، يبقى في طور الإنسانية، ولكن غاية الأمر أنه صار مأمورا ومنهيا بأوامر معينة يبلغها إلى الناس، فهو من هذا الجانب معصوم، فهو من هذا الجانب معصوم، ومحل القدوة ومحل الحجة. وما سوى ذلك نقول كل ما يجوز على غيره من البشر من حيث ما هم بشر فهو جائز عليهم، إلا ما يخل بمراتبهم العالية كالكذب وغير ذلك من الأمور التي تنقص من مراتبهم. أما ما كان من نحو جماع النساء مثلا اللي هي نسائه والأكل والشرب وغير ذلك، فهذا كله جائز في حق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. طبعا بعض الأشياء مما يجوز كما قلنا على سائر البشر قد لا يجوز على الرسل، والعلماء تنبهوا إلى بعض اللطائف في هذا المعنى، فذكروا مثلا استهوا في مقام التبليغ، استهوا في مقام التبليغ، أو النسيان في مقام التبليغ، لأنه أصل النسيان جائز، ولكن استهوا عن مقام التبليغ يعني في مقام التبليغ غير جائز. النسيان أصلا جائز، ولكن نسيان ما أمر بتبليغه غير جائز. بعض الأشياء التي هي ممكن يتنزه عنها عامة الناس، يمكن أن يتنزه عنها عامة الناس مع أنها تحصل له، إلا أنه قد لا يرضى بأن ينطق بها، مثل الاحتلام، لأنه الاحتلام عادة عند الناس يكون عن طريق رؤية صور، وقد تكون هذه الصور لنساء لا تحل له، او عن طريق مثلا انه يفكر في اشياء معينة فتظهر له مثل هذه الصور في الليل فيحتلم. غالبا يحدث الاحتلام بهذا النحو، ف فلذلك الأنبياء تكلموا في مثل هذا المعنى وقالوا إن احتلال الأنبياء إن احتلموا فإنه مجرد خروج الماء منهم بلا سبق الصور لئلا يدخل في ذلك أن يقال إن الرسل يفكرون في نساء غيرهم. وهذا أصلا أمر لو أنت واجهت به إنسانا عاديا لأنكره. يتنزه الإنسان العادي عنه، الإنسان الفاضل يتنزه ويخجل، يخجل أن يذكره حتى لو حصل معه. إذن هذا عبارة عن منطقة، فأن ننزه الرسل لا سيما أنهم أصلا كانت تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم، كما ورد في الأخبار الصحيحة ينام تنام عين النبي فقط ولا ينام قلبه، وقلبه معلق بالله سبحانه وتعالى ولا يزال في ذكر لله. فهذا مثل هذا القلب كيف يفكر بشهوات الدنيا، وكيف يكون الاحتلام منه بناء على شهوات إنسانية مثل هذا المستوى. إذن العلماء لاحظوا كيف دققوا في مثل هذه المسائل، وتوجد أيضا مسائل أخرى نبه إليها العلماء في كتب خاصة. قال: وجامع معنى الذي تقرر شهادتا الإسلام فطرح المراء. وجامع معنى الذي تقرر شهادتا الإسلام فطرح المراء، يعني اطرح الجدل، المراء، المراء الذي لا أساس له. جامع معنى الذي تقرر ما قررناه سابقا من كل العقائد، من كل العقائد، من أول كلامنا عن حدوث العالم إلى آخر كلامنا عن وجود ما وجب للرسل من الصفات. جامع معنى الذي تقرر شهادتا الإسلام، يعني قولك أشهد أن لا إله إلا الله أو قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا القول جامع لجميع هذه العقائد. وقد أبدع الإمام السنوسي رحمه الله تعالى في تفصيل بيان كيفية جمع شهادتي الإسلام لكل معاني التوحيد في كتاب أم البراهين. لذلك هذا الكتاب اللي هو متن عبارة عن متن صغير اهتم سائر العلماء غيره يعني بشرحه وتحصيله للفتية وتلقينه للصغار والتعليق عليه وبيان معانيه، لأنه في الحقيقة شرح لكلمة التوحيد، شرح لكلمة التوحيد. والإمام السنوسي اعتمد على بيان معنى الألوهية عن طريق، قال هو وقال غيره أنه عن طريق ما يلزم الألوهية، ما يلزم الألوهية. فقال معنى لا إله إلا الله، قال لا مستغنية عن كل ما سواه ولا مفتقر إليه كل ما عداه إلا الله، لا مستغنية عن كل ما سواه ولا مفتقر إليه ولا مفتقر إليه، يعني لا يوجد مفتقر إليه كل ما عداه إلا الله سبحانه وتعالى. فبناء على هذا المعنى هو تفسير للألوهية بما يلزم عنها، لأن كل إله يجب أن يكون كل ما سواه مفتقرا إليه، ويجب أن يكون هو مستغنيا عن كل ما سواه. من هذا المعنى استنبط سائر العقائد، قال إذا يجب له الوجود، يجب له القدم لأنه لو لم يكن قديما لكان حادثا، ويجب له البقاء لأنه لم يكن باقيا لكان جاز عليه العدم وما جاز عليه العدم استحال عليه القدم، ويجب له أن يكون قادرا لأنه لو لم يكن قادرا لما كان هناك أحد مفتقر إليه، ولما افتقدنا نحن الموجودات إليه لأنه تحقق أننا نحن لسنا الآلهة، إذا نحن مفتقرون إلى الإله، إذا هذا الإله يجب أن يكون قادرا، وما كان قادرا يجب أن يكون مريدا عالما حيا وهكذا. إذا كل العقائد تنطوي في كلمة الإيمان، كل العقائد على الإطلاق. وعدها عدا، بعضهم عدها 45 عقيدة، وبعضهم زاد وبعضهم أنقص بحسب كيفية العد. وهذا كله مفصل على يعني مبين على التفصيل خاصة في شروح السنوسية. طبعا ومن العلماء الذين هم قبل الإمام السنوسي رحمه الله، وهو من علماء القرن العاشر الهجري، من بين مثل هذا المعنى أيضا الإمام الغزالي في العقيدة القدسية. العقيدة القدسية هي في الحقيقة عبارة عن بيان لكلمة التوحيد، بيان لمعنى لا إله إلا الله ومعنى ما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي من نفس الباب. وغيرهم من العلماء أيضا كتبوا بذلك، ولكن يعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى كان أشهر كتاب بين العلماء. وفعلا أنا يعني أنا شخصيا جربت فائدة هذا الكتاب، وهو كتاب السنوسية، فهو في الحقيقة أم البراهين، فهو في الحقيقة من أنفع الكتب في علم التوحيد، من أنفع الكتب. وبعض العلماء قالوا إنه يعني يلزم عنه خاصية معينة، جعلوه كالدواء يعني، يلزم عنه خاصية إنه في أكثر الأوقات تدرك به مرابط. إيش هو؟ اللي هو علم العقائد أكثر الأوقات. وأنا جربت ذلك على نفسي وعلى غيري، كلهم تم لهم الشفاء. طلع من المستشفى. وهو حقيقة كتاب عظيم، يعني هذا المتن مع صغر حجمه حوالي 7 أو 8 صفحات فقط، لا أكثر ولا أقل، إلا إنه كتاب عظيم جدا، يمكن أن تدرسه ويمكن أن يدرسه ويعلمه الطفل الصغير. وأنا يعني أتعجب من بعض الناس اللي يعني يخافون أن يدرسوا الأطفال مثل هذه المتون. أنا درست أولاد خواتي، أولاد يعني أولاد صغار وهم أطفال، يعني في الأول والثاني ابتدائي والثالث ابتدائي، هذه المسألة، هذه المتون درستهم إياها، وحفظوا الخريدة، وبعضهم حفظ جزء من الزوهرة وغير ذلك، ولم أجد في ذلك أي عنف ولا تعب. ولكن بعض الناس سبحان الله يستصعبون ذلك، ربما لأنهم لم يتمكنوا بعد من علم التوحيد، فيظنون أن أم البراهين تحكي شو أم البراهين. فاذكروني أن الطفل اللي هو عمره 7 أو 8 سنوات ربما يسألك أسئلة تعجب أنت عن جوابها، وإنه إذا سأل هذا أسهل سؤال يسأل عنه الفطرة، إنه إذا فتحت له مثل هذه المسائل والمواضيع تجد أن هناك إنسان كبير العقل، تجده كبير العقل. فإذا أفضل سن لتعليم الناس هو مثل هذا السن، ولا يجوز أن يخاف الناس من مثل هذا العمل. فبالعكس أنا يعني جرب أن تدرس منطق ونحو علوم توحيد وفقه، سوف يستوعب ذلك كله ويحفظه، سوف يحفظ ذلك كله. صار درسنا في تعليم الأطفال، ولكن حقيقة يعني لازم من الواحد ما يخاف ولا يتردد من مثل هذا الأمر ويتجرأ عليه، لأنه علماءنا كلهم كانوا زمان يعني سبحان الله كيف كان الواحد يكون عمره 15 سنة ويجيز له العلماء أن يفتي، كيف يجيز له العلماء أن يفتي ومتى يعني في أي فترة يعني درس من عمره. بعضهم كان يحفظ القرآن وهو سنتين 3 سنوات يكون حافظ القرآن، وهذا ليس بعيدا، هذا ليس بعيدا سنتين لا هو عمره سنتين وسنتين ونصف 3 سنوات قال وجامع معنى الذي تقرر شهادتا الإسلام فطرح المرة. طبعا ومن أراد أن يفهم كيفية اندراج هذه العقائد الإيمانية في استغرب من السنتين لا تضبط وتنضبط منطقيا بشكل تام. ولذلك أنا بقول لك هذا المتن أنا كنت حقيقة لو ما بدينا في الجوهرة لبدينا بالسنوسية، فهو أضبط بكثير من الجوهرة من حيث السياق المنطقي، بحيث انك تبدأ وبتصير يعني كأنك تمشي في خطوات معينة 1 2 3، وهذه مضبوطة، ولكن لانها نظم شوي يعني احنا احتاجنا في ضبطها الى الشرح، الى ان نشرحها. ولكن كتاب ام البراهين مع شرحه يعني كتاب مضبوط في غيره. قال ولم تكن نبوة مكتسبة، ولم تكن نبوة مكتسبة يعني لم توجد، لا توجد هناك نبوة مكتسبة. لماذا قال ولا تكون نبوة مكتسبة؟ ولم تكن نبوة مكتسبة يعني النبوة لا تكتسب اكتسابا، لا يجوز أن يقول إنسان أنني أكتسب النبوة عن طريق الرياضة والتعبد والتزهد وغير ذلك، فيتجلى له بعض التجليات وينكشف له بعض الكسوفات فيصير نبيا. وليست النبوة من مثل هذا الجنس كما ادعى بعض الناس. قال ولو رقى في الخير أعلى عقبة. ولو رقى في الخير أعلى عقبة يعني أعلى طريق وأشق طريق لو ارتقاها. إيش مقصود بالطريق؟ يعني طريق التزهد والصلاح وغير ذلك، فإنه لا يصبح بهذا السلوك نبيا. غاية ما يصبح أنه ولي زاهد رجل صالح عابد تقي. أما أن يكون نبيا، أن يصير نبيا، فهذا لا يجوز أن يطمح إليه إنسان بأن يكتسبه اكتسابا. ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبة. العقبة كما فسرها في أسفل الصفحة وهي في الأصل الطريق الصاعد في الجبل. طريق الصاعد يعني طريق صاعد يعني. قال بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن، بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب منا. يؤتيه الله لمن يشاء، يؤتيه الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. فالله سبحانه وتعالى واهب النعم، ولكن لا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى لا يضع مثل هذا الفضل في إنسان ليس صالحا، بل يضع هذا الفضل وهذه النعمة في أكمل الخلق على الإطلاق، في أكمل الخلق وفي الرجال الصالحين وذوي المراتب العالية. ممكن ولكن ممكن بناء على ما سبق من انه لم تكن نبوة، خلق علماء في هذا السياق انه بيتكلم في مجال الماضي، فيؤتيه كم يؤتيه يعني، الله اعلم. ولو قال يعني بل ذاك فضل الله آتاه لمن يشاء جل الله واهب منا، ما في إشكال. ممكن نعم ممكن بل ممكن بالفعل إذا لم يعني يصدر منها وهم إنه تمتنع النبوة عقلا بعدهم، وإن كان هذا وهم بعيد يعني. قال وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. طبعا وهذه مسألة مشهورة ومسألة واضحة، فشريعته أكمل الشرائع وهو أكمل الخلق على الإطلاق. أكمل الخلق يعني أكمل البشر على الإطلاق بما فيهم الأنبياء والرسل وبما فيهم الأنبياء الملائكة أيضا. لم يقل أكمل الخلق فقط يعني أكمل الناس، أكمل الخلق يعني أفضل من جميع المخلوقات، أكمل من جميع المخلوقات. وأكمل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشطاط. طبعا وفي هناك بعض الرسائل وبعض الكتب ألفها علماء لبيان هذه المسألة، وبعضهم قال إنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق يعني أكمل البشر فقط، ولم يسلموا أنه أكمل من الملائكة. وهذا بعض يعني بعض العلماء قال به، ولكن بعض العلماء قالوا إنه هناك إجماع من العلماء على أن الرسول في بشكل خاص هو تم الاتفاق على أنه هو أكمل الخلق على الإطلاق بخلاف سائر البشر أو سائر الأنبياء. فهنا صار في خلاف على هؤلاء على من هو سوى الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو أفضل من الملائكة أم الملائكة أفضل. أما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول أفضل من سائر المخلوقات، فالرسول أفضل من سائر المخلوقات. واستدلوا بأدلة عديدة منها أنه جعلت الملائكة مساعدين ومبلغين للرسل، جعلت الملائكة مبلغين ووسطاء ومساعدين للرسل، ومن منزلته كذلك ومن وظيفته كذلك يكون أدنى منزلة ممن يبلغ. هذه من بعض الأدلة التي استدلوا بها. وبعضهم قال لا، والمسألة يعني قد يقال فيها انه انا ارى انه هذه المسألة ليست يعني انا ارى انه هذه الأدلة هذه المسألة يعني انا بالنسبة لي يعني ظاهرة، ولكن لا امنع الخلاف فيها. يعني اذا واحد قال يعني مش مشكلة كتير، ولكن انا الظاهر لأنه فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأفضل المخلوقات جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى. من جهات متعددة، بعض العلماء قالوا أن الملائكة أفضل من البشر لأن جنس الملائكة أفضل، وبعضهم قال بل جنس البشر أفضل، ولكن لا نقول أن كل بشري كل إنسان كل إنسي هو أفضل من كل ملائكة، بل نقول خاصة البشر أفضل من خاصة الملائكة ومن عامتهم وهكذا، ولكن جنس الملائكة لا نقول إنه أدنى من جنس البشر. هذا بعض العلماء قالوا بذلك، بعض العلماء قالوا بذلك، والمسألة تحتمل الخلاف، وبعضهم قال إنه هذه المسألة أصلا ليست من مسائل أصول التوحيد، وهي طبعا يعني فيما هو من باب التفضيل بين جنس الملائكة وجنس البشر ليس من باب التفصيل إلا فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء قالوا أن هناك إجماعا، والله أعلم. نعم.
كثير واحد يحكي أنا بنقرأ إنه الله سبحانه وتعالى لأجل سيدنا محمد خلق العالم وخلق العرش وخلق الناس وخلق الجن والجن.
هنا الأجل هنا يعني من أجل، يعني إيش معنى من أجل؟ مش معنى إنه خلق كل هذا الكون له، لا، بل خلق هذا الكون ليتبع خلق هذا الكون خلق سيدنا محمد، فهو أكمل المراحل التي يصل إليها الخلق. لاحظ كيف المسألة صار؟ يعني الله سبحانه وتعالى لما أنت تقول، أو بعض العلماء عندما يقولون إنه لأجل سيدنا محمد خلق الخلق وخلقت الخليقة وإلى آخره، هذا الكلام اللي أنا بتكلمه أو هذا التفسير بناء على مذهب أهل السنة، على من قال منهم وكان متبع لأهل السنة، ولأنه بعض العلماء الذين أصلا هم مخالفون لأهل السنة بنوا هذا القول إنه لأجل سيدنا محمد خلق الله الخلق كلهم، بنوها على أصول فلسفية أو على أصول إشراقية وعرفانية. إحنا بنقول بناء على أصول أهل السنة إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، فالله سبحانه وتعالى كأنه جعل جميع هذه الرسل وجميع هذه الرسالات والأنبياء عبارة عن مقدمات تمهيدا لإظهار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإعلاء فأنه بين على سائر الأنبياء بهذا المعنى، وبسوى هذا المعنى يحتاج الأمر لتصديق.
نعم. القول بأنه يعني النبوة هي خلقة النبي عليه الصلاة والسلام، فالأنبياء إنما جعلوا يعني ثابت الخلق لأنهم أخذوا خلقتهم صلى الله عليه وسلم. يعني النبوة لأنها خلقته يعني أخذت المعاني اللي فضلت الأنبياء على البشر.
لا لا، هذا المعنى يعني مش يعني أنا لا أعرف له أصلا يعني هذا المعنى. النبوة هي عبارة عن نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على من يشاء، ليست هي خصيصة للرسول صلى الله عليه وسلم، بل هناك رسل وأنبياء غيرهم، وجعلهم والله سبحانه وتعالى جعلهم رسلا، ليس بذات النبي صلى الله عليه وسلم جعل نبيا، بل الله اختاره أن يكون نبيا، والله خلقه ابتداء، والله أراده، والله اختاره. فلا تختص النبوة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النظرة ليس هو السبب العلي ولا هو الذي تعلق فيه النبوة. بعض الناس يقولون بذلك، ولكن هذا أنا شخصيا لا أرى له أصلا، وهو عبارة عن نوع من يعني نوع مبني على نوع من الإشراق والإرسام، والله أعلم. نعم، والله أعلم. قال والأنبياء يلونه في الفضل، وبعدهم ملائكة ذي الفضل، وبعدهم ملائكة ذي الفضل، ملائكة الله سبحانه وتعالى يعني. نعم، ملائكة ذي الفضل، بس أنا سكنت حتى أني أبين أنها التاء هنا التاء المربوطة ساكنة. قال والأنبياء يلونه، سائر الأنبياء يلون الرسول صلى الله عليه وسلم في الفضل، يلونه يعني يقلون عنه فضلا لما أنه أفضل من جميع الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. قال وبعدهم، بعد سائر الأنبياء تأتي الملائكة، إذن الملائكة ليسوا أفضل من الأنبياء، هذا على قول جماهير علماء الأمة، وليسوا مساوين للأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. التفريق يعني أنه لا نؤمن بهذا ونكفر بذا، بل نؤمن بالجميع، هذا ما لا نفرق. لا نؤمن بسيدنا موسى ونكفر بسيدنا عيسى، ولا العكس كما فعل غيرنا، بل نؤمن بجميع الأنبياء والرسل، لا نفرق في الإيمان طبعا. أما من حيث الفضل فلا بد أن نفرق أصلا، لا بد أن نقول أنه سيدنا محمد أفضل، هذه مسألة أصلية، هذه مسألة أصلية وثابتة يعني، ولا بد أن نقول أن هناك أنبياء أفضل من أنبياء يعني أعلى شأنا منهم، وهناك أنبياء دون أنبياء، وهكذا، هذا أمر طبيعي وعادي. كما تقول أن هناك آية يعني أفضل من آية، يعني مفيدة أكثر من آية من حيث إفادتها، وأعظم من آية، وهكذا. تفضيل بالآيات لا إشكال فيها أيضا، تفضيل بالرسل أيضا لا إشكال فيه، ولا يعود النقص على أحد منهم، بل لكل واحد مرتبة مرتبة وشأن عالي يليق به كما أراده الله سبحانه وتعالى له. وطبعا كما لا يخفى عليكم أنه مثل هذه المسائل من المسائل الفرعية وليست من المسائل الأصلية في الدين. لذلك الإمام تاج الدين السبكي ولد الإمام أو ابن الإمام تقي الدين السبكي أيضا قال: ليس تفضيل البشر على الملك مما يجب اعتقاده ويضر الجهل به، والسلامة في السكوت عن هذه المسألة، والدخول في التفضيل بين الصنفين الكريمين على الله تعالى من غير دليل قاطع دخول في خطر عظيم وحكم في مكان لسنا أهلا للحكم فيه. هذه مسألة ليست مقطوعة كما نبهنا وأثرنا أنه ليست من المسائل المقطوعة، لأنه هذه أسماس، والمسألة يعني كل العلماء لا يعني كل العلماء يقولون أنها ليست من المسائل القطعية، ولكن بعضهم رجح هذه وبعضهم رجح ذلك، وبعضهم توقف كما قال الإمام السبكي وليست من المسائل القطعية. يعني لو الواحد ما اعتقد شيء فيها واعتقد فضل الجميع عند الله سبحانه وتعالى ولم يضطر ذهنه إلى التفصيل لا إشكال في ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: هذا وقوم فضلوا إذ فضلوا، هذا وقوم فضلوا إذ فضلوا، وبعض كل بعضه قد يفضل، وبعض كل بعضه قد يفضل. هذا وقوم فضلوا إذ فضلوا، بعض الأقوام فضلوا في التفضيل، مش بناء على إنه الأنبياء أفضل أو الملائكة أفضل من فعل البشر أو البشر من، ليس بهذا الإجمال، ولكنهم فضلوا إذ فضلوا على الهيئة التي سوف نقرأها بعد قليل. وبعض كل بعض كل يعني بعض الملائكة أفضل من بعض، وبعض البشر أفضل من بعض، وبعض الأنبياء أفضل من بعض، وبعض كل بعضه قد يفضل، هذا لا إشكال فيه. نحن نقرأ فقط تلخيص يعني جمع به الشارح المحفي الإمام البيجوري هنا خلاصة لما مضى ذكره هنا في صفحة 219 صفحة 219 من سطر الرابع. قال: وتلخيص ما أشار إليه الناظم.
قال: وتلخيص ما أشار إليه الناظم أولا وآخرا مع الجري على الطريقة الراجحة للتوضيح أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، ويليه سيدنا إبراهيم، ثم سيدنا موسى، ثم سيدنا عيسى، ثم سيدنا نوح، وهؤلاء هم أولي العزم كما تقدم.
نعم، ضبطها مكتوبة عندكم أولي في أولي كما قرأها. نعم.
ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء غير الرسل، وهم متفاضلون فيما بينهم عند الله، ثم جبريل، ثم ميكائيل، ثم بقية رؤسائهم، ثم عوام البشر، ثم عوام الملائكة، وهم متفاضلون فيما بينهم عند الله أيضا. وسبق أنه يمتنع الهجوم فيما لم يلقي توفيق. ولهذا أبهم الناظم في الفاضل المفضوح حيث قال: وبعض كل بعضه قد يفضل.
بارك الله فيك. ونحن نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الخلق.